بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال ابن هشام رحمه الله تعالى: استيلاء أبي كرب تبان أسعد على ملك اليمن وغزوه إلى يثرب. وكل هذه الأبواب التي نقرأها مما يذكر من التاريخ قبل الإسلام، كثير منها ليس عليها أسانيد صحيحة، فلهذا نحن نقرأها حتى نصل إلى المقصود، وهو سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قال ابن إسحاق: فلما هلك ربيعة بن نصر رجع ملك اليمن كله إلى حسان بن تبان أسعد أبي كرب، وتبان أسعد هو تبع الآخر ابن كلي كرب بن زيد، وزيد هو تبع الأول بن عمرو ذي الأذعار. قال: وقيل له ذو الأذعار، هكذا يقول الخشني، قيل له ذو الأذعار لأنه غزا بلاد النسناس فقتلهم وأسر منهم أسارى ودخل بهم اليمن فذعر بهم الناس، وهذا الله أعلم. بن أبرهة ذي المنار بن الريش، قال ابن هشام ويقال الرائش، قال ابن إسحاق: ابن عدي بن صيفي بن سبأ الأصغر بن كعب، كهف الظلم. وسمي كهف الظلم قالوا لأنه كان لا يلجأ إليه ظالم إلا واعتمد عليه ونصره، بدلا من أن ينصر المظلوم ينصر الظالم. ابن زيد بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد الشمس بن وائل بن الغوث بن قطن ابن عريب بن زهير بن أيمن بن هميسع بن العرنجح، والعرنجح حمير بن سبأ الأكبر بن يعرب بن يشجب بن قحطان. قال ابن هشام: يشجب ابن يعرب بن قحطان. قال ابن إسحاق: وتبان أسعد أبو كرب الذي قدم المدينة وساق الحبرين من يهود المدينة إلى اليمن وعمر البيت الحرام وكساه، وكان ملكه قبل ملك ربيعة بن نصر. قال ابن هشام: هو الذي يقال له ليت حظي من أبي كرب أن يسد خيره خبله. قال ابن إسحاق: وكان قد جعل طريقه حين أقبل من المشرق على المدينة، أي المدينة النبوية، وكان قد مر بها في بدأته فلم يهج أهلها، وخلف بين أظهرهم ابنا له فقتل غيلة فقدمها وهو مجمع، فقدمها وهو مجمع لخرابها واستئصال أهلها وقطع نخلها، فجمع له هذا الحي من الأنصار، ورئيسهم عمرو بن طلة أخو بن النجار، ثم أحد بني عمرو بن مبذول، واسم مبذول عامر بن مالك بن النجار، واسم النجار تيم الله ابن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر. قال ابن هشام: عمرو بن طلة عمرو بن معاوية بن عمرو بن عامر بن مالك بن النجار، وطلة أمه، وهي بنت عامر بن زريق بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جشم بن الخزرج، يعني هذا الذي كان أمير أهل المدينة لقتال هذا الذي جاءهم من اليمن. قال ابن إسحاق: وقد كان رجل من بني عدي بن النجار يقال له أحمر عدا على رجل من أصحاب تبع حين نزل بهم فقتله، وذلك أنه وجده في عذق له يجده، أي من النخل، فضربه بمنجله فقتله وقال: إنما التمر لمن أبره، فزاد ذلك تبعا حنقا عليهم فاقتتلوا، فتزعم الأنصار أنهم كانوا يقاتلونه بالنهار ويقرونه بالليل، فيعجبه ذلك منهم ويقول: والله إن قومنا لكرام، يعني في النهار يقاتلونه وإذا جاء الليل يأتون له بالطعام لأنه ضيف. فبينا تبع على ذلك من قتالهم إذ جاءه حبران من أحبار اليهود من بني قريظة، وقريظة والنظير والنجام وعمرو هو هدل ابن الخزرج ابن الصريح ابن التوأمان ابن الصبط ابن اليسع ابن سعد ابن لأوي لاوي ابن خير بن نجام بن تنوح بن عازر بن عزري بن هارون بن عمران بن يصفر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب، وهو إسرائيل بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن صلى الله عليهم، عالمان راسخين في العلم. حين سمع بما يريد من إهلاك المدينة وأهلها فقال له: أيها الملك، هذا الخطاب لتبع، لا تفعل، فإنك إن أبيت إلا ما تريد حيل بينك وبينها، ولم نأمن عليك عاجل العقوبة. فقال له: ما ولما ذاك؟ فقال: هي مهاجر نبي يخرج من هذا الحرم من قريش في آخر الزمان تكون داره وقراره، فتناهى عن ذلك ورأى أن لهما علما وأعجبه ما سمع منهما، فانصرف عن المدينة واتبعهما على دينهما، صار يهوديا. فقال خالد بن عبد العزى بن غزية بن عمرو بن عبد بن عوف بن غنم بن مالك بن نجار يفخر بعمرو بن طلة: أصح أم قد نهى ذكره، أم قضى من لذة وطره، أم تذكرت الشباب وما ذكرك الشباب أو عصره، إنها حرب رباعية مثلها أتى الفتى عبرة، فاسأل عمران أو أسدا إذا أتت غدوا مع الزهرة، فيلق فيها أبو كرب سب غبدانها دفرة. ثم قالوا: من نؤمن بها؟ أبني عوف أم النجرة؟ بل بني النجار إن لنا فيهم قتلى وإن تره. فتلقتهم مسايفة مدها كالغبية النثرة، فيهم عمرو بن طلة ملا الإله قومه عمره، سيد سام الملوك ومن رام عمرا لا يكن قدره. وهذا الحي من الأنصار يزعمون أنه إنما كان حنق تبع على هذا الحي من يهود الذين كانوا بين أظهرهم، وإنما أراد هلاكهم فمنعوهم منه حتى انصرف عنهم. ولذلك قال في شعره: حنقا على صبطين حلا يثربا، أولى لهم بعقاب يوم مفسدي. قال ابن هشام: الشعر الذي في هذا البيت مصنوع، فلذلك الذي منعنا من إثباته. قال ابن إسحاق: حتى الأبيات التي قبل الله أعلم هل ثبتت هذه أم لا. قال ابن إسحاق: وكان تبع وقومه أصحاب أوثان يعبدونها، فتوجه إلى مكة وهي طريقه إلى اليمن، حتى إذا كان بين عسفان وأمج، وادي أمج، أتاه نفر من هذيل من ابن مدرك بن الياس بن مضر بن نزار بن معد، فقالوا له: أيها الملك، ألا ندلك على بيت مال داثر أغفلته الملوك قبلك، فيه اللؤلؤ والزبرجد والياقوت والذهب والفضة؟ قال: بلى. قالوا: بيت بمكة يعبده أهله ويصلون عنده، وإنما أراد الهذليون هلاكه بذلك لما عرفوا من هلاك من أراد من الملوك وبغى عنده. وهذا شيء معلوم حتى عند القدامى، أن من أراد الكعبة فإن الله عز وجل يعاقبه. فلما أجمع لما قالوا أرسل إلى الحبرين، وقد أخذهما معه من المدينة، فسألهما عن ذلك، فقال له: ما أراد القوم إلا هلاكك وهلاك جندك، ما نعلم بيتا لله اتخذه في الأرض لنفسه غيره، ولئن فعلت ما دعوك إليه لتهلكن ولا يهلكن معك من معك جميعا. قال: فماذا تأمرانني أن أصنع إذا أنا قدمت عليه؟ قال: تصنع عنده ما يصنع أهله، تطوف به وتعظمه وتكرمه وتحلق رأسك عنه وتذل له حتى تخرج من عنده. قال: فما يمنعكما أنتما من ذلك؟ قال: أما والله إنه لبيت أبينا إبراهيم، وإنه لكما أخبرناك، ولكن أهله حال بيننا وبينه بالأوثان التي نصبوها حوله بالدماء التي يهرقون عنده، وهم نجس أهل شرك، أو كما قال له. فعرف نصحهما وصدق حديثهما، فقرب النفر من هذيل فقطع أيديهم وأرجلهم، ثم مضى حتى قدم مكة، فطاف بالبيت ونحر عنده وحلق رأسه، وأقام بمكة 6 أيام فيما يذكرون، ينحر بها للناس ويطعم أهلها ويسقيهم العسل. وأري في المنام أن يكسو البيت فكساه الخصف، قال: يصنع من خوص النخل. ثم أري أن يكسوها أحسن من ذلك فكساها المعافر، وهي ثياب تصنع في اليمن في قبيلة المعافر في اليمن. ثم أري أن يكسوها أحسن من ذلك فكساها الملأ، وهي الملأ أو الملحفة، والوصائل أيضا من ثياب اليمن. فكان تبع فيما يزعمون أول من كسى البيت، وأوصى به ولاته من جرهم، وأمرهم بتطهيره وألا يقربوه، لا يقربوه دما ولا ميتة ولا مئلاتا، وهي المحائض، وجعل له بابا ومفتاحا. وقال السبيعة بنت الأحب بن زينب بن جذيمة بن عوف بن نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان، وكانت عند عبد مناف بن كعب بن سعد بن تيم مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة لابن لها منه يقال له خالد، تعظم عليه حرمة مكة وتنهاه عن البغي فيها، وتذكر تبعا وتذكر تبعا وتذلله لها وما صنع بها. أبني لا تظلم بمكة لا الصغير ولا الكبير، واحفظ محارمها بني، ولا يغرنك الغرور. أبني من يظلم بمكة يلقى أطراف الشرور، أبني يضرب وجهه ويلح بخديه السعير. أبني قد جربتها فوجدت ظالمها يبور، ظالمها يبور، الله آمنها وما بنيت بعرصتها قصور، والله والله آمن طيرها والعصم تأمن في ثبير، ولقد غزاها تبع فكسى بنيتها الحبير، وأذل ربي ملكه فيها فأوفى بالنذور، يمشي إليها حافيا بفنائها ألف بعير، ويظل يطعم أهلها لحم المهاري والجزور، يسقيهم العسل المصفى والرحيض من الشعير، والفيل أهلك جيشه يرمون فيها بالصخور، والملك في أقصى البلاد وفي الأعاجم والجزير والخزير، فاسمع إذا حدثت وافهم كيف عاقبة الأمور. قال ابن هشام: يوقف على قوافيها لا تعرب. قال: ثم خرج منها، يعني تبع، متوجها إلى اليمن بمن معه من جنود، من جنوده وبالحبرين أي اليهوديين، حتى إذا دخل اليمن دعا قومه إلى الدخول فيما دخل فيه فأبوا عليه حتى يحاكموه إلى النار التي كانت باليمن. قال ابن إسحاق: حدثني أبو مالك بن ثعلبة بن أبي مالك القرظي قال: سمعت إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله يحدث. وأبو مالك هذا مجهول حال، أبو مالك بن ثعلبة مجهول حال، أن تبعا لما دنا من اليمن، حتى لو صح السند فهو معضل كم بينه وبين تبع، لما دنا من اليمن ليدخلها حالت حمير بينه وبين ذلك، وقالوا: لا تدخلها علينا وقد فارقت ديننا. فدعاهم إلى دينه وقال: إنه خير من دينكم. فقالوا: فحاكمنا إلى النار. قال: نعم. قال: وكانت باليمن فيما يزعم أهل اليمن نار تحكم بينهم فيما يختلفون فيه، تأكل الظالم ولا تضر المظلوم. فخرج قومه بأوثانهم وما يتقربون به في دينهم، وخرج الحبران بمصاحفهما في أعناقهما متقلديها، حتى قعدوا للنار عند مخرجها الذي تخرج منه، فخرجت النار إليهم، فلما أقبلت نحوهم حادوا عنها وهابوها، فذمرهم من حضرهم من الناس، يعني شجعوهم حرضوهم على الدخول، وأمرهم بالصبر لها، فصبروا حتى غشيتهم فأكلت الأوثان وما قربوه معها، ومن حمل ذلك من رجال حمير. وخرج الحبران بمصاحفهما في أعناقهما تعرق وجباههما لم تضرهما، فأصفقت عند ذلك حمير على دينه. فمن هنالك وعن ذلك كان أصل اليهودية باليمن، وهذا الله أعلم، قد يكون هذا وقد يكون غيره، لكن اليهودية حصل في اليمن، انتشر هذا المذهب في اليمن، لكن هل كان هذا عن طريق تبع؟ الله أعلم. قال ابن إسحاق: وقد حدثني محدث أن الحبرين، محدث هذا مبهم لا يدرى منه، ومن خرج من حمير إنما اتبعوا النار ليردوها، وقالوا: من ردها فهو أولى بالحق. فدنا منها رجال من حمير بأوثانهم ليردوها، فدنت منهم لتأكلهم فحادوا عنها ولم يستطيعوا ردها، ودنا منها الحبران بعد ذلك، وجعل يتلوان التوراة وتنقص عنهما حتى رداها إلى مخرجها الذي خرجت منه، فأصفقت عند ذلك حمير على دينهما، والله أعلم أي ذلك كان. المهم هذه القصة الله أعلم بصحتها، لكن جاء في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من حديث سهل بن سعد عند أحمد أنه قال: لا تسبوا تبعا فإنه كان قد أسلم، وهو حديث له طرق لا تصح كلها ضعيفة. في مسند أحمد فيه عمرو بن جابر الحضرمي ضعيف، وله شواهد أخرى لا يصح بها، وفي بعضها فإنه كان نبيا وكلها لا تصح. هذا الذي جاء بالأسانيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يصح في قصة تبع. قال ابن إسحاق: وكان رئام بيتا لهم يعظمونه وينحرون عنده ويكلمون منه إذ كانوا فعلى شركهم. فقال الحبران لتبع: إنما هو شيطان يفتنهم بذلك، فخل بيننا وبينه. قال: فشانؤكما به. فاستخرج منه فيما يزعم أهل اليمن كلبا أسود فذبحاه، ثم هدم ذلك البيت، فبقاياه اليوم كما ذكر لي بها آثار الدماء التي كانت تهراق عليه. قال: ملك ابنه حسان بن تبان وقتل عمرو، وقتل عمرو لأخيه له، وقتل عمرو أخيه له. فلما ملك ابنه حسان بن تبان أسعد أبي كرب سار بأهل اليمن يريد أن يطأ بهم أرض العرب وأرض الأعاجم، حتى إذا كانوا ببعض أرض العراق. قال ابن هشام: بالبحرين. والمراد بالبحرين هذه ليست البحرين الجزيرة التي هي معروفة الآن، وإنما البحرين هي الآن التي تسمى بالأحساء وما جاورها إلى حدود قطر إلى حدود الكويت ونحو ذلك، هذه كانت تسمى قديما بالبحرين. قال: فيما ذكر لي بعض أهل العلم كرهت حمير وقبائل اليمن المسير معه، وأرادوا الرجع إلى بلادهم وأهلهم، فكلموا أخا لهم يقال له عمرو، هذا عمرو أخو الملك، وكان معه في جيش، فقالوا له: اقتل أخاك حسان ونملكك علينا وترجع بنا إلى بلادنا. فأجابهم فاجتمعوا على ذلك إلا ذو رعين الحميري، فإنه نهاه عن ذلك فلم يقبل منه، فقال ذو رعين: ألا من يشتري سهرا بنوم سعيد من يبيت قرير عيني، فإما حمير غدرت وخانت فمعذرة الإله لذي رعين. كانوا يعتقدون أن من غدر بأخيه وقتله أنه يعاقب أن يذهب عليه نومه، لا يستطيع أن ينام. ثم كتبهما في رقعة وختم عليها، ثم أتى بها عمرو أخا حسان ورجع بمن معه إلى اليمن، وقال: فقال رجل من حمير: لاهن عين الذي رأى مثل حسان قتيلا في سالف الأحقاب، قتلتهم مقاول خشية الحبس غداة، قالوا لباب لبابي. ولباب لبابي هذه حميرية بمعنى الرجوع الرجوع. ميتكم خيرنا وحيكم رب علينا وكلكم أربابي. قال ابن إسحاق: وقول لباب لباب لا بأس لا بأس بلغة حمير. قال ابن هشام: ويروى لباب لباب. قال ابن إسحاق: فلما نزل عمرو بن تبان اليمن منع منه النوم وسلط عليه السهر، فلما جهده ذلك سأل الأطباء والحزاة من الكهان والعرافين عما به، فقال له قائل منهم: إن والله ما قتل رجل قط أخاه أو ذا رحمه بغيا على مثل ما قتلت أخاك عليه، إلا ذهب نومه وسلط عليه السهر. فلما قيل له ذلك جعل يقتل كل من أمره بقتل أخيه حسان من أشراف اليمن حتى خلص إلى ذي رعين، فقال له ذو رعين: إن لي عندك براءة. فقال: وما هي؟ قال: الكتاب الذي دفعت إليك. فأخرجه فإذا فيه البيتان، فتركه ورأى أنه قد نصحه وهلك عمرو، فمرج أمر حمير عند ذلك وتفرقوا. فوثب عليهم رجل من حمير لم يكن من بيوت المملكة، يقال له لخنيعة يوف ذو شناتر، وذو شناتر معناه أصابع كبيرة، فقتل خيارهم وعبث بيوت أهل المملكة منهم، فقال قائل من حمير للخنيعة: تقتل أبناءها وتنفي سراتها وتبني بأيديها لها الذل حمير، تدمر دنياها بطيش حلومها وما ضيعت من دينها فهو أكثر، كذاك القرون قبل ذاك بظلمها وأسرافها تأتي الشرور فتخسر. وكان لخنيعة أمرا فاسقا يعمل عمل قوم لوط، فكان يرسل إلى الغلام من أبناء الملوك فيقع عليه في مشربة له قد صنعها لذلك، يعني مكان غرفة لئلا يملك بعد ذلك، يعني بمعنى أنه يفسده ويشوهه حتى لا يصير بعد ذلك، لا يقبل أن يكون ملك بعده. ثم يطلع في مشربته تلك إلى حرسه ومن حضر من جنده قد أخذ مسواكا فجعله في فيه، أي ليعلمهم أنه قد فرغ منه، حتى بعث إلى زرعة ذي نواس بن تبان أسعد أخي حسان، وكان صبيا صغيرا قد قتل حسان، ثم شب غلاما جميلا وسيما ذا هيئة وعقل، فلما أتاه رسوله عرف ما يريد منه، فأخذ سكينا حديدا لطيفا فخبأه بين قدمه ونعله، ثم أتاه فلما خلا معه وثب إليه فواثبه ذو نواس فوجأه حتى قتله، ثم حز رأسه فوضعه في الكوة التي كان يشرف منها ووضع مسواكه في فيه، ثم خرج على الناس فقالوا له: ذو نواس أرطب أم يباس؟ فقال: سل نخماس استرطبان ذو نواس. ومعنى ذلك، هذا قال بلغة حمير استرطبان لا باس. قال ابن هشام: هذا كلام حمير، ونخماس الرأس. فنظروا إلى الكوة فإذا رأس لخنيعة مقطوع، فخرجوا في إثر ذي نواس حتى أدركوه، فقالوا: ما ينبغي أن يملكنا غيرك إذا أرحتنا من هذا الخبيث. قال: ملك ذي نواس. فملكوه واجتمعت عليه حمير وقبائل اليمن، فكان آخر ملوك حمير وهو صاحب الأخدود، وتسمى يوسف فأقام في ملكه زمانا. وبنجران بقايا من أهل دين عيسى بن مريم عليه السلام على الإنجيل أهل الفضل واستقام من أهل دينهم، لهم رأس يقال له عبد الله بن الثامر، وكان موقع أصل ذلك الدين بنجران، وهي بأوسط أرض العرب في ذلك الزمان، وأهلها وسائر العرب كلها أهل أوثان يعبدونها، وذلك أن رجلا من بقايا أهل ذلك الدين يقال له في يوميون وقع بين أظهرهم فحملهم عليه فدانوا به. وسيذكر ما حصل في نجران ومن ملك نجران حتى يصل عند قصة أصحاب الأخدود. قال: ابتداء وقوع النصرانية بنجران. قال ابن إسحاق: حدثني المغيرة بن أبي لبيد مولى الأخنس، والمغيرة هذا مجهول حال لم يوثقه معتبر، ذكره البخاري في التاريخ ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه شيئا. ومن كان هذا حاله فهو مجهول حال ما لم يوجد له توثيق من معتبر. قال: عن وهب بن منبه اليماني أنه حدثهم أن موقع ذلك الدين بنجران كان أن رجلا من بقايا أهل دين عيسى بن مريم يقال له في ميون كان رجلا صالحا مجتهدا زاهدا في الدنيا مجاب الدعوة، وكان سائحا ينزل بين القرى لا يعرف بقرية إلا خرج منها إلى قرية لا يعرف بها، وكان لا يأكل إلا من كسب يده، وكان بناء يعمل الطين، وكان يعظم الأحد، فإذا كان يوم الأحد لم يعمل فيه شيئا، وخرج إلى فلاة من الأرض فصلى بها حتى يمسي. قال: وكان في قرية من قرى الشام يعمل عمله ذلك مستخفيا، ففطن لشأنه رجل من أهله يقال له صالح، فأحبه صالح حبا لم يحبه شيئا كان قبله، كان يتبع حيث ذهب ولا يفطن له فيمون، حتى خرج مرة في يوم الأحد إلى فلاة من الأرض كما كان يصنع، وقد اتبعه صالح في يوم لا يدري، فجلس صالح منه منظر العين مستخفيا منه لا يحب أن يعلم بمكانه، وقام في يوميون يصلي، فبينما هو يصلي إذا أقبل نحوه التنين الحية ذات الرؤوس السبعة، الرؤوس معنى القرون، فلما رآها في يوميون دعا عليها فماتت، ورآها صالح ولم يدر ما أصابها فخافها عليه، فعيل عولة فصرخ: يا فيميون التنين قد أقبل نحوك، فلم يلتفت إليه وأقبل على صلاته حتى فرغ منها وأمسى، فانصرف وعرف أنه قد عرف، وعرف صالح أنه قد رأى مكانه، فقال له: يا فيميون تعلم والله إني ما أحببت شيئا قط حبك، وقد أردت صحبتك والكينونة معك حيث كنت. فقال: ما شئت، أمري كما ترى، فإن علمت أنك تقوى عليه فنعم. فلزمه صالح، وقد كاد أهل القرية يفطنون لشأنه، وكان إذا فاجأه العبد به الضر دعا له فشفي، وإذا دعي له إلى أحد به ضر لم يأته، وكان لرجل من أهل القرية ابن ضرير فسأل عن شأن في يوميون، فقيل له إنه لا يأتي أحدا دعاه، ولكنه رجل يعمل الناس البنيان بالأجر، فعمد الرجل إلى ابنه ذلك فوضعه في حجرته وألقى عليه ثوبا، ثم جاءه فقال له: يا في يوميون إني قد أردت أن أعمل في بيتي عملا، فانطلق معي إليه حتى تنظر إليه فأشارطك عليه. فانطلق معه حتى دخل حجرته، ثم قال له: ما تريد أن تعمل في بيتك هذا؟ قال: كذا وكذا. ثم انتشط الرجل الثوب عن الصبي، ثم قال له: يا فيوميون ها عبد من عباد الله أصابه ما ترى، فادعوا الله له. فدعا له فيوميون فقام الصبي ليس به بأس، وعرف فيوميون أنه قد عرف، فخرج من القرية واتبعه صالح. فبينما هو يمشي في بعض الشام إذ مر بشجرة عظيمة فنادى منها رجل، فناداه منها رجل فقال: يا فيوميون؟ قال: نعم. قال: ما زلت أنظرك وأقول متى هو جاء حتى سمعت صوتك، فعرفت أنك هو، لا تبرح حتى تقوم علي، فإني ميت الآن. قال: فمات وقام عليه حتى وارى، ثم انصرف وتبعه صالح حتى وطئ بعض أرض العرب، فعدوا عليهما فاختطفهما سيارة من بعض العرب، فخرجوا بهما حتى باعوهما بنجران. وأهل نجران يومئذ على دين العرب يعبدون نخلة طويلة بين أظهرهم لها عيد في كل سنة، إذا كان ذلك العيد علقوا عليها كل ثوب حسن وجدوه وحلي النساء، ثم خرجوا إليها فعكفوا عليها يوما. فابتاع في ميون رجل من أشرافهم، وابتاع صالحا آخر، فكان في ميون إذا قام من الليل يتهجد في بيت الله أسكنه إياه سيده يصلي، استسرج له البيت نورا حتى يصبح من غير مصباح، فرأى ذلك سيده فأعجبه ما يرى منه، فسأله عن دينه فأخبر به، وقال له في يوميون: إنما أنتم في باطل، إن هذه النخلة لا تضر ولا تنفع، ولو دعوت عليها إلهي الذي أعبده لأهلكها، وهو الله وحده لا شريك له. قال: فقال له سيده: فافعل، فإنك إن فعل دخلنا في دينك وتركنا ما نحن عليه. قال: فقام في يوميون فتطهر وصلى ركعتين، ثم دعا الله عليها فأرسل الله عليها ريحا فجعفتها من أصلها فألقتها، فاتبعه عند ذلك أهل نجران على دينه، فحملهم على الشريعة من دين عيسى بن مريم عليه السلام، ثم دخلت عليهم الأحداث التي دخلت على أهل دينهم بكل أرض، فمن هنالك كانت النصرانية بنجران في أرض العرب. قال ابن إسحاق: فهذا حديث وهب بن منبه عن أهل نجران، سنده ضعيف ومتنه من الإسرائيليات التي لا يعتمد عليها، لكن خلاصته أن اليهودية دخلت اليمن عن طريق من؟ تبع. والنصرانية أدخلت إلى نجران عن طريق من؟ فيما قرأنا من يقول؟ أنا أقرأ بالعربي أو بالإنجليزي؟ كيف؟ في يوميون، في يوميون هذا الذي كان نصرانيا عابدا، هكذا ذكر وهب بن منبه. وهذا كما سمعت كلها مما أخذ من الإسرائيليات، وبعضها من النقوش ونحو ذلك، والله أعلم بصحة ذلك. بقي قصة أصحاب الأخدود، ثم قصة إبرهة الأشرم والفيل، ثم يأتي مولد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بداية مولده، ثم بعد ذلك سيذكر شأن قريش وأهل مكة نحو ذلك، ثم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي بعض المسائل في أوساطها أيضا، سنمر على هذا كله إن شاء الله.